الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نختم لقاءاتنا في هذا الشهر المبارك، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة لنا ولكم وسائر إخواننا المسلمين ممن يستمع إليها، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. سم الله.
الحمد لله رب العالمين.
اليوم القارئ عمر، تفضل يا
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، هذا يدل على فضل الست من شوال وأنه يشرع صيامها.
هذه هي المسألة الأولى في لقائنا اليوم، حكم صيام الست من شوال. نعم، فيقول رحمه الله: هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل الست من شوال وأنه يشرع صومها، يعني يستحب صومها. لماذا؟ لما ستسمعون. نعم،
وقد جاءت فيها أحاديث تؤيد ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه، فصيامها سنة سواء صامها مجتمعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، كلها سنة.
إذا بادر بها بعد يوم العيد أو أخرها إلى الوسط أو أخرها إلى العشر الأخيرة من شوال، فصام منها ستة من العشر الأخيرة من شوال، كل ذلك جائز. الأفضل المبادرة، لكن كل شوال وقت لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستا من شوال ولم يعينها هل هي من الأول أو من الأوسط أو من الأخير، المهم أنها من شوال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن إذا بادر إليها من باب الحرص على الخير ومن باب الحذر من العوارض كان حسنا.
نعم، إذا بكر بها هذا الأحسن، لأنه قد تعرض للإنسان العوارض، ومن ذلك في هذه الأيام الأعمال والدوامات الحكومية، فكونه يصومها في الإجازة هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن، فيحصل له صيامها ولا يزال بعيدا عن الناس والاحتكاك بهم، فلا يؤدي الاحتكاك بهم إلى ما يجرح الصوت، وإن أخرها فالأمر واسع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول الله عز وجل عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم، الاستحباب هو المسارعة لهذه الأدلة، ولكن إذا أخرها لعذر، كان يكون عنده في العيد ارتباطات، أو يكون عنده ضيوف كما هو حال كثير من الناس، فإن الإجازات تأتي في هذا الوقت، فإذا جاءت هذه الأيام وعندك الضيوف، أولادك أو ذوي قرابتك جاءوك من مناطق أخرى فأخرت لأجل ذلك، لا بأس، هذه عوارض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أخرها لأسباب شرعية فلا بأس، فالأمر فيها واسع.
نعم،
وقوله: كان كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر والست من شوال،
هذا تفسير كيف كانت الست مع شوال مع رمضان مثل صيام الدهر، كيف هذا تفسيره. نعم،
لأن رمضان بعشرة أشهر.
نعم،
والست من شوال بشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله.
نعم، إذا كان الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بكم؟ بعشرة أشهر، يصبح كم؟ 30 في 10 300. تمام، طيب، ويبقى عندنا ستة بكم؟ اليوم بعشرة أيام 60، هذه أيام السنة، فإذا صام رمضان كان ب300، صام الست كان الستين، هذه أيام السنة، فكأنه صام السنة كلها. فإذا جاءت الأخرى صامها، كأنه مستمر في الصيام أبدا، فهذا كأنه صيام الدهري. فهذا تفسير كيف كانت الست مع رمضان كصيام الدهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه.
هذه هي المسألة الثانية، أمر ينبغي التنبيه عليه، لم يرد ذكره في الحديث لكنه متعلق بالحديث، فهذا ينبغي التنبيه عليه، وذلك لكثرة السؤال عنه. والشيخ رحمه الله سماحة الشارح كان رأس العلماء في هذه البلاد، والسؤالات إليه واردة ومتكررة وكثيرة. نعم،
قال رحمه الله: وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم الفريضة.
نعم، بعض الناس يقدم الست من شوال وفي ذمته قضى، كان يكون مسافر قدم، مريض شفي، أفطر 4 أيام 5 أيام شفي، هكذا مسافر استغرق مثلا سفره الشهر كله، فجاء ووصل إلى بلده في أول شوال، هكذا الحائض، هكذا النفساء ونحو ذلك، فهؤلاء بعضهم يقدم الست ولم يؤدي ما افترض الله عليه. اسمعوا الآن، هذا سؤال يكثر يكثر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كأن يكون قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر.
وهو أن بعض الناس أعد
وهنا أحسن الله إليكم، وهنا أمر ينبغي التنبيه
شوي
عليه
شوي شوي شوي. نعم،
قال رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه.
نعم،
وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم الفريضة.
نعم،
كأن يكون قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر فيقدمها، وهكذا الحائض أو النفساء قد تقدمها على صوم القضاء، وهذا غلط.
تمام، هذا هو الأمر الذي ينبه عليه. إيش حكم هذا الفعل؟ اسمعوا.
قال رحمه الله: وهذا غلط.
وهذا غلط، وهذا غلط. الواجب تتم الواجب وبعد ذلك تدخل في المستحب، تدخل في المستحب. وسيأتينا من نص الحديث ما يدل على أنه يجب أولا أن تتم رمضان ثم تأتي بعد ذلك بالست، من نص الحديث. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا غلط، والواجب على من كان عليه صوم فريضة المبادرة والبداءة به.
نعم،
ثم يصوم الست إن تمكن من ذلك، لأن القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض مقدم على النفل وهو أولى بالاهتمام والعناية.
فيصوم المسافر الذي قدم 4 أيام التي أفطرها، وتصوم الحائض الأسبوع الذي أفطرته، وتصوم النفساء 10 أيام التي بقيت من عدتها في الطهر، دخل عليها رمضان وهي نفساء، فتصوم 10 أيام التي أفطرتها في رمضان ثم طهرت وصامت منه كم؟ 20 يوما أو 19 يوما ثم طهرت، صامت 19 فبقي عليها كم؟ 10 أيام، تصوم 10 أيام ثم بعد ذلك تأتي بالست. الحائض تفطر 7 أيام مثلا، لأن هذا هو الغالب في الحيض، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، غالبه 6 و7 فدري، وما سواها أو ما عداها مدة للطهر، ونادرا شذة، وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، فالمعتاد أنه الغالب 6 أو 7، فتقضي هذه 7 أيام التي أفطرتها ثم بعد ذلك تصوم الست، فيكون عندها 13 يوما. هذا هو الواجب. أما أن تصوم الحائض والنفس أو المريض الست وهم لم يكملوا صيام رمضان فهذا غلط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه الحديث.
هذا هو الدليل من الحديث، هذا هو النص من الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. هات.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فإذا كان لم يصم بعض رمضان فكيف يتبعه 6 من شوال؟
وذلك لأن الحسنة كما تقدم معنا أيضا بعشر أمثالها، فرمضان 300 يوم، والست 60 يوما، فهذا الذي يصوم الستة ولم يتم صيام رمضان لم يحصل له هذا. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صام رمضان ثم أتبعه، فالذي في ذمته شيء من رمضان ما صام رمضان كاملا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، فهذا لم يتم 300 حتى تأتي 6 فتكمل صيام إيش؟ الدهر. فلأجل ذلك النص يقتضي أن تقدم القضاء فتتم رمضان ثم تصوم بعد ذلك شوال لتحصل على هذا الأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعليه أن يكمل رمضان أولا ثم يصوم الستة من شوال.
عليه أن يكمل رمضان أولا عملا بهذا الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه، فثم للترتيب، ثم للترتيب، لا بد من المجيء برمضان كامل ثم يتبعه بالست. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم يصوم الستة من شوال، وعلى المرأة أيضا أن تكمل ما أفطرته من رمضان
بسبب الحيض والنفاس مثلا أو المرض إذا مرضت. نعم،
ثم تصوم إذا أمكنها ذلك.
نعم،
هذا هو الموافق للأصول المتبعة والقواعد الشرعية: البداءة بالأهم فالأهم.
نعم،
ولو قدم صياما
هذه مسألة أخرى وهي المسألة الثالثة في هذا الباب. لو تنفل مقدما لهذا النفل على القضاء، هذا عام في جميع النفل، صام عاشورة، صام اثنين وخميس، الأيام البيض، وهكذا من سائر النوافل في الصوم، مقدما إياها على ما؟ على القضاء، مقدما إياها على القضاء، فما حكم هذا؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو قدم صيام النفل على القضاء لم يكن لما صامه من النفل حكم القضاء ولا يجزئ عن القضاء، إذ لا يمكن جمع نية الفرض والنفل معا، وله فضله وثوابه إن شاء الله، ولكن يبقى عليه القضاء.
مثلا لو صام إنسان وهو ناوي به عاشورة، بعدين قال خلاص أنا خليه عن يوم من رمضان، قد انتهى هذا، لا يصلح. لكن لو جعلته عن رمضان ما أفطرته من اليوم في رمضان، نرجو أن يكون لك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل يكون ترك الأولى والأفضل أم ترك ما يجب؟ محل نظر أيضا.
الأصح أنه ترك ما يجب، ترك ما يجب، لأنه قد تقدم معنا أن البدء بالواجب هو الأولى، هو المقدم، وهذا الموافق للأصول المتبعة. أما في عموم النفل المطلق كما ذكرنا فهو على الحالتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن بكل حال الذي ينبغي تقديم الفرض في كل شيء، سواء في صيام الست من شوال أو في صيام يوم عرفة أو عاشوراء، حتى لو تضايق شوال بحيث لا يتسع إلا ليقضي الفرض أو يأتي بالنفل، فإنه يبدأ بالفرض.
هذا شيء مهم والسؤال عنه كثير. يقول السائل أو تقول السائلة: أنا ما أستطيع القضاء، لو ذهبت أقضي خرج علي شوال وما صمت الست، أو هكذا المريض إذا أفطر رمضان مثلا، يقول إذا قضيت في شوال يفوت علي صيام الست، ما هو الحل؟ اسمعوا هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه يبدأ بالفرض لأنه قد يموت أو قد يعرض له عوارض، فالفرض أولى.
نعم،
وإذا قدم الفرض وفاته النفل بسبب ذلك فلا يضره، ويكتب الله له الأجر.
يعني لو أن امرأة عليها 25 يوم من رمضان في النفاس، فقضتها من شوال 25 يوم، ما بقي إلا 4 أيام، فلتصم منها ما كتب الله لها، ولا يحرمها الله الأجر، لأن هذا غاية ما تستطيعه. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وهذا غاية ما تستطيعه، صامت 25 يوما من شوال قضاء عن 25 يوم التي قضتها في النفاس، فبقي من شوال 4 أيام أو 5 أيام، فإذا صامتها وفاتها يوم فالله لا يحرمها الأجر. وهكذا لو كانت هذه الحال حال مريض فالله لا يحرمه الأجر. وهكذا لو استغرق صيام شوال عليك صيام القضاء الذي عليك كله من رمضان شهر، فأنت تقدمه لأن الذمة مشغولة به وهو في الذمة دين، أما الست فليست دينا. فإذا علم الله منك ذلك فإن الله لا يحرمك الأجر بصالح نيتك ولو لم تصمها، إذا كان العذر مثل هذا كأنك صمتها. واسمعوا الأدلة أيضا عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قدم الفرض وفاته النفل بسبب ذلك فلا يضره، ويكتب الله له الأجر إن شاء الله. فالمؤمن إذا فاتته صلاة الجماعة لعذر كتب الله له أجر الجماعة،
وهذا وردت به الأحاديث. نعم.
وإذا فاته الجهاد بعذر فهو من المجاهدين. وهكذا الرجل الذي يحب أن يصوم الست من شوال ولكن منعوه تقديمه ما أوجب الله عليه لأنه مريض وشفي في أول شوال، أو مسافر وقدم، فإنه إذا قدم الفرض على النفل نرجو أن يكتب له الأجران. وإذا
هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فنقول إن الحائض والنفس إذا أفطرتا من رمضان مدة فإن الواجب عليهما القضاء، وهكذا المسافر إذا كان قد أفطر أياما من رمضان فإن عليه أن يقدم القضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. وحديث عائشة لعل ذلك خاص بها، لأنها قالت فيه: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فالواجب أن يقضى أولا ثم تصام الست، هذا الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر،
هذه مسألة الرابعة في هذا الحديث.
أحسن الله إليكم.
وإن لم ترد فيه بالنص لكن الشيخ رحمه الله ذكرها تتميما، وذلك لأنها ترد عليه في السؤالات فأحب أن يكمل بها شرح الحديث، وهي: هل تقضى الست من شوال؟ هل تقضى الست من شوال إن فاتتك أيها المسلم؟ اسمعوا.
قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم يصمها فلا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها.
وهذا فيه أعظم رد على بعض المتلوكين بألسنتهم القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الست، فلك أن تصوم في جميع السنة. وهذا من أجهل الجهل الذي سمعنا، هذا من أجهل الجهل الذي سمعنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستا من ماذا يا ناس؟ من شوال، وهم يقول لك في جميع الشهور لك أن تصوم في ذي القعدة، هكذا سمعنا بعضهم، ولك أن تصوم في ذي الحجة، ولك أن تصوم في محرم. يا عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب والخلق أجمعين ينطق بلسان عربي مبين يقول لنا من شوال. شوال ما هو عند العرب والمسلمين؟ شوال المعروف. وانت تجي تقولنا في ذي الحجة؟ يعني هل نحن لنا عقول أم ليس لنا عقول؟ هذا لا يقوله من يعقل الخطاب، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في شوال، وأنت تقول لك في محرم؟ هذا موجود، ستسمعونه إذا كنتم ما سمعتموه، تسمعونه إن شاء الله في الأجهزة. لا، هذا من أعجب العجب، نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقول شوال شوال، يقول نعم نعم في ذي الحجة. الله، أقول له زيدا فيسمعه عمرا، وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، أو يكتبه خالدا وينطقه بكرا. يا سلام، أنت تقول له زيد ويقول لك عمر، نعم نعم عمر، سمعتك تقول عمر. أنا قلت لك زيد ولا عمر؟ أنت تقول له زيد ويقول نعم سمعتك عمر. بعدين يكتب خالد، نقول نعم نعم بكر. كيف هذا؟ النبي يقول شوال عليه الصلاة والسلام وأنت تقول ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوال وأنت تقول في محرم. إيش هذا؟ هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. ما ظننت أننا نسمع مثل هذا، ولكن لله في خلقه شؤون. نعم. فهذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، أما كلام الجهل فلا تلتفتوا إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لأنها سنة فات محلها.
هذا هو. إذن إذا انسلخ شهر شوال ولم تصمها أيها المسلم فلا يشرع لك القضاء. بعض الناس يأتيه إبليس من بعض العباد ويصور له أنه عنده علم وعنده عقل وعنده قياس صحيح، يقول هذه عادة أنا دائم عليها، أنا أقضي هذه السنة ما فعلتها أقضيها. لا يا أخي، الدين ما هو بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أكرمكم الله أولى بالمسح من أعلى كما قال علي رضي الله عنه، لأن القياس العقلي أسفل الخف هو الذي يطأ في الأرض تأتيه الأوساخ، لكن القياس هنا في غير محله، الشرع ورد بخلاف ذلك يمسح أعلى الخف. فالقضية قضية الشرع والاتباع، لا قضية الأقيسة المخترعة والابتداء التي توقع في الابتداع. إذن فإذا سلخ حتى ولو كنت تصوم كل سنة، شغلت عنه هذه السنة شغلت، فلا يشرع لك قضاؤها. فلا توسوس بأن هذه عادة لي كل سنة ما وتركت وطيلة حياتي فأنا أقضيها، نقول لك لا، فات محلها، هي سنة فات محلها، فإذا تركت لعذر فإن شاء الله ما يحرمك الأجر، وإن كان لغير عذر فليس لك أن تجتهد وتخالف النص وتقول أقضيها فلا قضاء فيها. أعد وإذا انسلخ.
قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم يصمها فلا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها.
هذه هي العلة، سنة فات محلها، محلها هو هذا الزمان شوال، فإذا خرج شوال فلا قضاء. نعم،
لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
ولو كان القضاء مشروعا هنا، هذا نرد به على الذين يقولون أنا أصومها دائما فكيف أدع هذه السنة أقضيها، قد شغلت عنها أقضيها، نقول يا أخي لو كان القضاء مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معنا بالأمس أو قبل أمس، النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه وأمر بأخبية أزواجه فهدمت، قضى شوال متى؟ قضى الاعتكاف متى؟ قضاه في شوال. فلو كانت الست تقضى في غير شوال لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قضى الصيام الذي الاعتكاف الذي هو للعشر الأواخر في رمضان، وكان يعتكف كل سنة ما فاتته العشر الأواخر في الاعتكاف إلا تلك السنة التي رأى فيها أخبية أزواجه، البيوت التي بنيت داخل المسجد ينفرد فيها المعتكف بنفسه ويخلو بنفسه مع ربه، لما رأى كثرت أمر بها فقوضت، بناء عائشة بناء حفصة أمر بها فقوضت حتى لا تزحم الناس، وقطع اعتكافه وخرج. هذا الاعتكاف الذي لازمه عليه الصلاة والسلام حتى مات قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، فاعتكف في شوال. فلو كانت الست تقضى لبين لنا صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهذا فيه أبلغ رد على من يقول هذه عادتي ما تركتها، وليس المراد بالعادة أنها، المراد بها سنته المستديمة ما تركتها فأقضي، أنا أقول له لا، لو كان القضاء مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين القضاء في الاعتكاف حينما تركه. نعم، أعد علينا مرة أخرى.
قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم
اقرأها مرتلة حتى تقع في أنفس السامعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم يصمها فلا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال.
لأن لا يشرع يعني لا يسن، لا يشرع يعني لا يسن، لأنها
سنة فات محلها.
نعم،
سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
وبهذا ينتهي حديثنا، وهو آخر شيء عندنا في الصيام، وننتقل إلى زكاة الفطر. هات.
قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في باب صدقة الفطر: هذا باب في صدقة الفطر، وهي زكاة الأبدان، تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة، كما قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء الآية، وقال سبحانه وتعالى:
سمى الزكاة صدقة، لأن المبوب المصنف الحافظ رحمه الله قال باب صدقة الفطر، ما قال زكاة الفطر، فالزكاة هي الصدقة والصدقة هي الزكاة، هنا تطلق عليها، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ذكر فيها الأصناف الثمانية أصحاب الزكاة فسماها صدقة، وأيضا خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة. نعم، فالزكاة الزكاة تسمى صدقة. نعم،
وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي حولية من السنة إلى السنة، ومقدار
في رمضان تخرج يوم العيد، هي من السنة إلى السنة في رمضان تخرج يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: وهي حولية من السنة إلى السنة، ومقدارها صاع من جميع أنواع الطعام الذي يقتاته أهل البلد والذي هو طعمة أهل البلد.
نعم، هكذا تخرج الزكاة، زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من باب إضافة الصدقة إلى الفطر، من باب إضافة الشيء إلى سببه. إضافة الصدقة إلى الفطر أو الزكاة إلى الفطر فسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالإفطار هو سببها، لذلك قيل لها صدقة الفطر أو زكاة الفطر، لأنها لا تجب إلا بالفطر من رمضان، إنما تجب على المسلم بالفطر من رمضان، فأضيفت إليه لأنه سببها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
الطواف يعني السؤال، الطواف يعني السؤال، وقوله فرض سيأتي بيانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بأمر ربه عز وجل، وهي زكاة الأبدان، وذكر بعض العلماء إجماع أهل العلم على وجوبها.
والفرض معناه الإلزام والإيجاب، الفرض معناه الإلزام والإيجاب، وذلك لأن لفظة فرض عند جمهور السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فإذا فرض بمعنى ألزم وأوجب، وهذا هو الغالب في استعمال الشرع، أن الفرض هذا هو إلزام وإيجاب، هذا هو الغالب في الشرع، فتفسر الألفاظ بما جاء في معانيها في الشرع لا في مطلق اللغة، لأنه إذا اجتمعت الحقيقة اللغوية والشرعية قدمت الحقيقة الشرعية، فهذا مراد الشارع صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها بأمر ربه جل وعلا، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على وجوبها، وإن كان قد نازع في الإجماع بعضهم وذكر بعض من لم يقل بوجوبها، ولكن هؤلاء الذين لم يقولوا بوجوبها أو بفرضيتها لا عبرة بكلامهم في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدلوا به إما ضعيف وإما صحيح لكنه غير صريح، وبعضهم قال أن فرضها منسوخ بالزكاة، وهذا القول غير صحيح، الصحيح أنها فرض، زكاة الفطر فرض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمنصوص هذا الحديث وأمثاله، فلا عبرة بقول من خالف، لأن العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل مهما كانت منزلته، ولو كانت عظيمة فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم وأجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، زكاة الفطر صاع من سائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس، مثل التمر والشعير والزبيب والحنطة والذرة والأرز وغير ذلك.
وهذا هو مقدارها، هذه المسألة الثانية، الأولى حكمها وهي فرض، والمسألة الثانية بيان مقدارها، مقدارها كم؟ صاع، والصاع أمداده أربعة، أربعة أمداد بكف الرجل كفي الرجل المتوسط، لا هو الصغير ككفي ولا هو الكبير كمن كفه هكذا، لكن بمقدار كفي الرجل المتوسط. نعم، هذا هو الصاع، مقداره 4 أمداد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه
قدر مائه الله كما جاء في الوضوء والغسل، وقدر مائه من المد إلى 4 أمداد وما زاد فلا. فالصاع هو 4 أمداد، هذا هو مقدار زكاة الفطر الذي تخرج به. نعم،
قال رحمه الله: زكاة الفطر صاع من سائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس، مثل التمر والشعير والزبيب والحنطة والذرة والأرز وغير ذلك.
نعم،
وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كالمثال لما يجب.
نعم، كالمثال، لأنه قال من طعام ثم عدد. والحقيقة في هذا أنه جاء بالعموم وذكر بعض أصنافه. الصواب في هذا الحديث قال صاعا من طعام، كما سيأتي أيضا في بعض رواية هذا الحديث، من طعام، ثم ذكر من تمر من شعير إلى آخره، كما في حديث أيضا أبي سعيد سيأتي. فالمقدار هو هذا، والطعام اسم لجنس ما يطعم، وخص منه بالذكر هذا، خص منه بالذكر هذا أو هذه الأصناف لكونها الموجودة في ذلك الحين. فلو تغير الطعام مثل الأرز الآن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نخرج منه لأنه طعام الناس اليوم، بل هو أغلى ما يخرج. لو تعطيه حب ما أخذه، تعطيه شعير يقول لك الشعير حق الدواب مثلا، الآن يطرح للدواب، وهذا الشعير كان طعام رسول، بل ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تراه أنت أيها الشخص الآن للدواب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع منه 3 ليال متتابعات صلى الله عليه وسلم، كان طعاما. فالأرز الآن أغلى الأنواع، ولذلك ذكره الشيخ. فإذا إخراجها صاع من طعام، ثم إذا كان من تمر أو من شعير أو من أقط أو كما سيأتينا في حديثي الآتي إن شاء الله. فإذا الصحيح كما سيأتي أن لفظة الطعام اسم جنس عام، وذكر بعض أفراده سيأتينا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صاعا، الصاع يعدل.
هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث، وهي تقدير الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة كم، من أجل التيسير على الناس، لأن الناس ما يفهمون الآن في هذا الجانب إلا القليل المعتني. هذه واحدة، والثانية ما كل واحد ينضبط معه، فتقدير أهل العلم له من باب التيسير على الناس، إذا لم يوجد عندهم فهذا من باب التيسير على الناس، يذكر ما يقابله في الوزن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صاعا، الصاع يعدل بالكيلو 3 كيلوات إلا قليلا، ولو أخرج
يعني قريب من 3 إلا ربع، 3 إلا ثلث. نعم، يعني إلا 250 جرام، إلا 300 جرام. نعم،
3 كيلوات إلا قليلا، ولو أخرج 3 كيلوات احتياطا فهو أفضل.
وهذا موجود الآن، يخرج في هذه الشوالات الصغيرة، الأكياس الصغيرة، مخيط موزون مكيل ب3 كيلوات، فيخرج الإنسان أحوط، وما زاد فهو صدقة عنه، ما يضره 15 ريال 20 ريال ما ينقصه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، أي هي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين.
وهذا قوله على العبد من أظهر الأدلة على وجوب صدقة الفطر في هذا الحديث، قوله على العبد، هذا من أظهر الأدلة على وجوب صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فتجب على العبد ويتحملها عنه سيده، يتحملها عنه سيده على الصحيح من أقوال أهل العلم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وفي لفظ آخر أيضا، وهذه في صحيح مسلم، في لفظ آخر: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، يعني في العبيد. يعني أبو زيد عنده 10 من العبيد ما شاء الله، الله يرزقه، إذا جاء رمضان الله يعينه يجيب 30 كيلو، عن كل واحد من 10 3 كيلوات. فهؤلاء الرقيق زكاة فطرهم لأنهم مسلمون. أما إذا كان هذا الرقيق العبد كافر فلا زكاة عليه، ما عليه زكاة لأنه لا تقبل منه. وما منع من أن تقبل منهم إلا أنهم كفروا بالله، فالذي قد كفر بالله فلا نفقة، لا زكاة عليه ولا صدقة عليه، لأن الله لا يقبل نفقته بنص هذه الآية وقوله لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك مو مطالب بشيء في هذا، مطالب بالتوبة والإسلام. فالحاصل هذا دليل على أن العبد تجب عليه صدقة الفطر، وإذا كانت صدقة الفطر لم تسقط عن العبد وهو مال، عن الرقيق وهو مال لسيده يبيعه ويشتريه آخر ويشتري من آخر ويبيعه هو، فإذا كانت لم تسقط عنه دل ذلك على فرضيتها. فهذا من أظهر الأدلة، وذلك لأن العبد ليس بمكتسب، العبد المملوك الرقيق ليس بمكتسب، ما عنده وقت يروح يشتغل فيه حتى يحصل مالا، ماله وقته لسيده، ما يستطيع يأخذ منه شيء إلا بإذن سيده. فلهذا قلنا إن هذه اللفظة العبد من أظهر الأدلة على وجوب صدقة الفطر وزكاة الفطر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجب أن يؤدوها قبل صلاة العيد صاعا واحدا عن كل نفس، يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة ولو كانت غنية وأولاد صغار في نفقته.
هذه المسألة الرابعة، متى وقت إخراجها، متى وقت إخراجها. نعم
قال رحمه الله تعالى: يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة ولو كانت غنية.
قبل صلاة العيد يؤديها صاعا عن كل نفس، الرجل يؤديها عن أهل بيته من زوجة. هات.
قال رحمه الله: يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة ولو كانت غنية.
ولو كانت الزوجة غنية هو يؤديها عنها، لماذا؟ يأتي.
وأولاد صغار في نفقته.
نعم.
ومن تلزمه نفقتهم من أقاربه،
لأن نفقة هؤلاء الزوجة والأولاد على من؟ على رب الأسرة، على الزوج، على الوالد، زوجها ووالد أولادها، فهو الذي يتحمل ذلك عنهم لأن نفقتهم واجبة عليه. فمن تلزمك نفقته تخرجها أنت عنه، مثل من اللي تقدم، العبد، العبد ما هو رقيق، تلزمك نفقته، طعامه وشرابه، لأن وقته لك أنت تملكه، ما يستطيع يستخدمه في العمل، ما تسمح له، فحينئذ تجب زكاة هؤلاء على من؟ على من يعولهم وتلزمه نفقتهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تلزمه نفقتهم من أقاربه الفقراء، وتؤديها المرأة عن نفسها إن لم يكن لها زوج.
والمرأة هكذا إذا لم يكن لها زوج فهي مخاطبة، تؤديها عن نفسها إذا كانت قادرة. نعم.
وهكذا يؤديها عن نفسه كل مكلف.
كل مكلف. نعم.
قال رحمه الله: وإنما تجب على من عنده ما.
هذه المسألة الخامسة، بيان من تجب عليه زكاة الفطر. على من تجب؟ إنما تجب.
وإنما تجب على من عنده ما يفضل عن قوته يوم العيد، وعن قوت من تحت يده من أولاده وعياله ومن يمونهم.
فلو كان أنا وأولادي يوم العيد نأكل مثلا 4 كيلوات من الطعام، من الأرز نطبخ منه الكذا ولكذا ولكذا، وعندنا نحن 15 كيلو، يجب علينا أن نخرج منها الزكاة، فأخرج عن نفسي صاع، وعن زوجتي صاع، وعن ابني أو بنتي معه صاع صاع، ويكفينا الباقي ليوم العيد وزيادة. فمن كان يملك قوت يوم العيد فإنه يأخذ من الزائد زكاة، والذي بعده الله يأتي به. كان الناس في السابق كل يوم يتقضون يكدح، وإذا حصل اشترى، الآن يخزن لسنة ويقول ما عندي شيء، هذا من العجب، نحمد الله على نعمه. نعم.
قال رحمه الله: فمن تركها عامدا.
فمثلا مثال، لو كنت أنا في البيت ومعي زوجتي وبنت وابن، كم علينا من الكيلوات؟ أنا وزوجتي وبنت وابن كم؟ 12 كيلو. ما عندنا في البيت إلا كيس رز فيه 30 كيلو، يجب أن نخرج 12 منها ولا لا؟ يجب أن نخرج 12 كيلو منها، نكيلها ونخرجها. كم يزيد لنا؟ 18 كيلو في هذا الكيس. فهكذا إذا ملك فاضلا عن قوته فإنه يخرج الزكاة منه. فعلى المرء أن يحاسب نفسه ويأخذها بالجد، ما يقول هذا طعام الأولاد، طعام الأولاد لشهر، لا، أنت بطعام الأولاد حق يوم العيد، لكن عندك زيادة عنه وفضل عنه أخرج منه، وبعد ذلك تكسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن تركها عامدا يأثم ويؤدب. وأما إذا لم يكن عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد فإنها تسقط عنه، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجب إخراجها عن المولود لأنه داخل في الصغير.
هذه المسألة هي السادسة، إخراجها عن المولود. مولود، المولود ولد يديه في الكوفلة، في اللفافة، في الفراش، ها؟ هذا مولود لو كان عمره يوم، هذا مولود تخرج عنه إذا جاء في وقت الإخراج. ولد يوم 29 رمضان الفجر وغربت الشمس، هذا تكون عليه زكاة، يدخل في الأسرة، يعد غدا العيد، فهذا يدخل فتخرج الزكاة عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحمل الذي مضى عليه 4 أشهر.
الحمل على قسمين، الآن الحمل على قسمين، هذه المسألة السابعة، إخراجه عن الحمل. الحمل على قسمين، إما أن يكون قد تخلق ونفخت فيه الروح وأصبح يرفس ويتحرك في بطن أمه تحس بحركته، هذا جنين. نعم. وإما أن لا يكون، ما تخلق بعد دون 4 أشهر. هات.
قال رحمه الله: وأما الحمل الذي مضى عليه 4 أشهر فأكثر ونفخت فيه الروح فيستحب إخراجها عنه.
يستحب استحبابا، سنة عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل، فإن أخرجها عنه فهو أفضل، وإلا فلا يجب.
ليست واجبة لكن مستحب. نعم.
وأما الحمل الذي لم يتخلق فلا يستحب إخراجها عنه،
يعني لم ينفخ فيه، لم يتخلق، ما اكتمل بناؤه خلقه، ولم ينفخ فيه الروح، لا يزال صغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله من المسلمين، خرج بذلك من ليس منهم وهم غير المسلمين، فليس عليهم زكاة الفطر لأنها طهرة، والكافر ليس له طهرة إلا دخوله في الإسلام، فهم نجس لا تزكي.
نجس لأن الله جل وعلا قال عنهم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية، فسماهم إيش؟ نجس، ونجاستهم معنوية لا تذهب إلا بما بالإسلام، فإذا كان كافرا فلا زكاة عليه، لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فهؤلاء لا يطهرهم. نعم.
قال رحمه الله: فهم نجس لا تزكيهم الزكاة، فهي واجبة على المسلمين فقط.
واليوم هذا ما يريدون يسمعون هذه الكلمة، وسنسمعهم إن شاء الله حتى تخترق آذانهم هذه فتخرج من هذه، أن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس، وما يريدون هذا، يقولون هذا عنصرية. أي نعم، نحن نتعنصر للمسلمين ونبغض الكافرين، وهذا من أصول الدين عندنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هل في عدل أكثر من هذا؟ لو كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو عشيرتك أو ولدك تكرهه ما دام كافرا، سيأتي معنا. فإذا المشركون نجس وإن رغمت أنوف، نحن نقول ذلك لأن الله قاله ولا يمكن أن نكتمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بينه في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلو كان للإنسان أولاد ليسوا على دينه.
لو كان للإنسان أولاد ليسوا على دينه، مثال: رجل من الغرب، أوروبا كلها، أمريكا، أسلم، وأسلم معه بعض أولاده وبعض أولاد الكبار لم يسلموا ليسوا على دينه، فهل عليه إخراج زكاة عنهم؟ لا. هات.
فلو كان للإنسان أولاد ليسوا على دينه أو عنده من أقاربه الذين يمونونهم أحسن الله إليكم،
يعني ينفق عليهم، نعم،
أو عنده من أقاربه الذين يمونهم من ليس بمسلم، فإنه لا تلزمه الزكاة عنهم كما لا تلزمه نفقاتهم وإن كانوا فقراء، لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين.
وإذا وهؤلاء ليسوا بمسلمين، لكن نفقت عليهم لو أنفق عليهم من باب البر والإحسان إليهم لعلهم يسلمون حيث رأوا حسن المعاملة، لعله يؤثر فيهم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أنفق عليهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم فهو من باب المعروف والإحسان. أما الخادم والخادمة،
هذه مسألة ثامنة في الحديث جاء بها الشيخ إلحاقا للعبد وغير المسلمين وهؤلاء، وهذه المسألة السؤال عنها، واسمعوا فقه الشيخ اللطيف الدقيق. عندك خادمة، عندك خادم شغالة في البيت، عندك خادم سواق، عندك خادم في البيت، تمام، مسلمين، هل تخرج الزكاة عنهم أم لا؟ أو بعبارة أخرى، هل تجب عليك أنت الذي استقدمتهم زكاة فطرهم أم لا؟ اسمعوا التفصيل، وهذا تفصيل لطيف جدا. نعم.
قال رحمه الله: أما الخادم والخادمة فهما على الشروط.
على الشروط، نعم.
فإن كان مشروطا عليه أن الزكاة مع الأجرة،
وهذا كان في القديم لأن الحال ضعيفة والحياة شحيحة، فإذا اشترط عليك الخادم اللي يشتغل معك قلت ترى زكاتي في ذمتك عليك فوافقت، نعم، تمام، هذا على حسب المشروط، وإن لم يشترط فإن الزكاة عليه هو. هات.
قال رحمه الله: فإن كان مشروطا عليه أن الزكاة مع الأجرة أداها عنهم، وإلا فإن زكاتهم على أنفسهم من أجرتهم، وإن أراد
صار يعني يخرجه الواحد من راتبه، الخادم من راتبه، السواق من راتبه، الخادمة من راتبها، نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد صاحب العمل أن يتبرع بالزكاة عنهم فلا بد من إذنهم.
هذا هو الشرط، قل لزوجتك قولي للخادمة فلانة نحن سنخرج عنها زكاة الفطر، تطمئن ما عليها شيء، تأتي بالسواق تقول له تعال يا نذير، سواقك اسمه نذير، وهذا أكثر في إخواننا قديما الهنود، تعال يا نذير، هذا الأمر أمر الزكاة ترك محمول مكفول فيه، أنا سأخرجه عنك لا تكلف نفسك، فأذنوا لك الخادمة والخادم تخرجها، أما إذا لم يؤذن يأذنوا لها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد صاحب العمل أن يتبرع بالزكاة عنهم فلا بد من إذنهم، فإن أذنوا صحت وأجزأت.
وأجزأت، نعم.
ويجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير.
هذه المسألة التاسعة، حكم إخراجها عن الأب وعن الأم وعن الإخوة إذا كانوا يعيشون معك في بيتك وأنت تنفق عليهم، إخوانك صغار، أباءك كبار، والداك كبيران ويعيشون معك في بيتك. هات.
قال رحمه الله: ويجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير، عن أبيه وأمه وإخوته المسلمين، إذا رضوا بذلك وأذنوا له تصح وتجزئ عنهم، كما لو أذنوا لغيره أن يخرجها عنهم لأنه أخرجها عنهم بإذنهم.
نعم.
فالظاهر أنها تجزئ عنهم إذا كان عن إذنهم وعن موافقتهم.
نعم.
وإذا كان الرجل مثلا عنده أولاد،
هذه المسألة العاشرة، وهذه أيضا ترد والسؤال عنها يرد هنا وفي الأضحية كثير، يرد علينا السؤال عنها هنا في زكاة الفطر وفي الأضحية، في الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، اسمعوا.
قال رحمه الله: وإذا كان الرجل مثلا عنده أولاد متزوجون،
نعم،
أو بنات متزوجات فلا يزكي عنهم،
تمام،
لأنهم مستقلون ولهم أعمال مستغنون عنه، فزكاتهم عليهم، إلا إذا كانوا فقراء فيزكي عنهم وعن زوجاتهم بموافقتهم.
فمثلا إذا كانوا فقراء، الابن هذا ما عنده قيمة يعني مال يستأجر بيت، وهذا ما عنده مال يستأجر بيت، وهذا موظفة 3000 ريال ما تكفي عياله الصغار وكلهم يسكنون معي، أعطيت هذا شقة وهذا شقة وهذا شقة، هذا ما يحصل؟ يحصل ولا لا؟ حاصل، والسؤال عنه دليل على وقوعه كثير. فإذا كانوا على هذه الحال وأذنوا لوالدهم جاز أن يخرج عن نفسه وعن هؤلاء جميعا وله الأجر عنهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيها الدلالة على أن إخراجها يكون قبل صلاة العيد، لأن المقصود الإحسان إلى الفقراء وإغناؤهم أيام العيد. ولهذا قال في رواية ابن عدي والدارقطني: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وهو حديث ضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى. والمقصود واضح، وهو إغناؤهم وإدخال الراحة والسرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون فيه إغناء لهم وإعانة على نفقاتهم في هذا الوقت.
صحيح، وهذا موجود. بعض الشركات تعفي الموظفين في مثل أوقات تكون عليهم صعبة جدا، قريب من العيد ونحو ذلك، فمثل هؤلاء تنفعهم هذه الصدقات. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أخذ الفقير زكاة الفطر فله أن يتصرف فيها.
نعم.
يأكلها أو يبيعها.
إذا زاد عند الفقير، صار عنده 40 كيلو، صار غنيا، فيخرج أولا الزكاة عن نفسه. هذا الفقير الذي زادت عنده الزكاة عن قوت يوم العيد وليلة العيد، هذا يعطيه زكاة وهذا يعطيه زكاة، فاجتمع عنده 40 كيلو، شوال كبير، يخرج عن نفسه وعن أولاده. نعم. لأنه أصبح ممن تجب عليهم الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أخذ الفقير زكاة الفطر فله أن يتصرف فيها، يأكلها أو يبيعها، لا بأس بذلك.
وأنت إذا أعطيتها للفقير فخزنها للأكل لا بأس، إذا أعطيتها وكثرت عنده فخزنها للأكل لا بأس، إذا أعطيتها للفقير وباع الزائد عن حاجته منها لا بأس. لكن أنا أخاف من هؤلاء اللي عند من؟ عند بياعي الزكاة، لا تعطوهم، التمسوا الفقراء، التمسوا الفقراء. وقد رأت عيناي هاتان بعضهم وهو يحمل سيارة هايلوكس من هذا، هذا نحن ما نمنع عليه، لكن نقول قد صار أغنى من الغني، فانصرفوا إلى من؟ إلى غيره، فلا تعطوا مثل هذا. وهناك آخرون لا يجدون عشر ما عند هذا. أي نعم، هذا هو. هاتي. وكان
قال رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما رواه البخاري.
هذه المسألة 11، وهي حكم تقديم إخراجها قبل العيد بكم يكون؟ يوم، يومين هو المشهور، أو يجوز حتى 3، أو يجوز حتى 3، يعني كالثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثون إذا كان الشهر كاملا، أو 27 والثامن والعشرين والتاسع والعشرين إذا كان الشهر 29 يوما. فهل هو يوم ولا يومين ولا 3؟ اسمعوا هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية أو 3.
عما عند مالك، فعندنا يوم ويومين و3، أعلى شيء يجوز فيه التقديم كم؟ 3 أيام، والمشهور يوم أو يومين عند الناس، لكن صحة الرواية يوم ويومين و3، بيوم أو يومين أو 3 كما هو عند مالك، فلك أن تقدمها قبل العيد ب3 أيام، أكثر من 3 لا، أكثر من 3 لا، سيأتي. هات.
قال: وفي رواية أو 3، كما جاء في رواية مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث بزكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو 3.
نعم.
فإن الصاع إذا قدم قبل العيد بيومين بقي نصف الصاع بعد العيد، لأن الإنسان قد يكفيه
يومين، نصف الصاع أكله أولا وبعد العيد يبقى لك نصف صاع مدة. نعم.
لأن الإنسان
هذا يوم كان الناس يحسبون الصاع يا أبو زيد، اليوم الكيس ما يحسبونه من كثرة النعم، نسأل الله من فضله وأن يحفظها علينا. نعم.
قال رحمه الله: لأن الإنسان قد يكفيه وعائلته المد إذا كانوا قليلين، ومد آخر لليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع.
نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه
هذه 4 أمداد، هذه 4 أمداد. نعم.
قال رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين كان وكيل زكاة الفطر يدل على هذا المعنى، فإنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر، ورصد ذلك الشيطان ليأخذ من الصدقة 3 ليال، فدل على أن
3 ليال قبل إيش؟ قبل العيد، فدل على أنه
فدل على أنها تؤدى قبل العيد بيومين أو 3، أولها 28 توسعة على الناس وتيسيرا عليهم، لأن ما قبل الصبح إلى ما قبل صلاة العيد وقت ضيق لا يتسع لذلك.
فالتبكير عليهم طيب، يصلحون منه غداء العيد مثلا، يطبخون منه لأولادهم للعيد، فإذا أعطيتهم صباح العيد هم مشغولين بالصلاة، فلو قدمته طيب، لو قدمته طيب حتى يصنعون منه غداء العيد لأولادهم في الضحى. نعم.
قال رحمه الله: ولم يرد أكثر من 3 أيام قبل العيد، فأول ما تؤدى اليوم 28، لأنه يكون بينه وبين العيد 2 إن نقص الشهر، و3 إن تم الشهر. فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغني الفقير يوم العيد، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يظهر أنه من
تقدم معنا قريبا قول ابن عمر. نعم، أو فعل ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهم، والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة رضي الله عنهم يبين أن في ذلك فسحة إذا قدمها قبله 2 أو 3. وقد ذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في أول رمضان.
هذا كلاهما ضعيف، هذان القولان ضعيفان، لأنهما مضادان للنص، والقياس في مقابل النص لا عبرة به، الاجتهاد في مقابل النص فاسد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والأولى والأرجح هو ما جاء فيها في الحديث أن لا تؤدى إلا قبل العيد 2 أو 3 فقط،
وذلك لأنها متعلقة بالفطر من رمضان، فكان وقتها في الأداء في آخر شهر الصوم أو قبل صلاة العيد، آخر شهر الصوم 2 أو 3 أو قبل صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لا يجزئ استقبال الجمعيات.
هذه مسألة مهمة سنختم بها، مهمة جدا، والناس يتساهلون فيها لقلة معرفتهم في كثير من الأحيان بالفقراء المحاويج، وهو مسألة دفعها للجمعيات الخيرية. اسمعوا الآن.
قال رحمه الله: ولهذا لا يجزئ استقبال الجمعيات الخيرية لزكاة الفطر.
وهذه المسألة 12، لا يجزئ استقبال الجمعيات، يا أصحاب الجمعيات لا تستقبلوا الزكاة قبل العيد بأكثر من 3 أيام، يعني 4 أيام 5 أيام، والعذر والله الناس زحمة يبدأون من نصف رمضان، لا هذا خطأ. اسمع.
قال رحمه الله: ولهذا لا يجزئ استقبال الجمعيات الخيرية لزكاة الفطر قبل العيد 4 أيام أو 5 أيام بسبب ازدحام الناس عليهم.
نعم، لا تستقبل الزكاة إلا في وقت إيش؟ جواز إعطائها 27 28 29، 3 أيام، أو 28 29 أصبحتم مفطرين يومان. تمام. أما 4 أيام 5 أيام أسبوع من أول العشر يقول الجمعيات فتحت بابها للاستقبال، أدوا زك، لا تدفعها لهم إلا في هذا الوقت. وينبه الجمعيات بأن لا يستقبلوا الزكاة من أهلها زكاة إلا في هذا الوقت، لأنه وقت الإخراج، وقت الإخراج. أما مسألة أنك توكل، هذا شيء آخر، تعطيهم مال يشترون، سيأتي به الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إعطاء هذه الجمعيات النقود وتوكيلهم بزكاة الفطر، فإذا كانوا ثقات ووكلهم بشراء الطعام نيابة عنه ولو قبل أيام من العيد، ثم إذا جاء وقتها اشتروا الطعام، فلا بأس.
فلا بأس، يعني تدفع للجمعية لكن بشرط أن يكونوا ثقات. بعض الجمعيات، أنا ما أقول كل الجمعيات، بعض الجمعيات يسرقون، ما هم مؤتمنون، فعليك أن تعتني لدينك وتحتاط له وتتوثق له، فلا تعطيها إلا الجمعية الموثوقة. فلو أعطيته من أوائل العشر مثلا 500 ريال واجب الزكاة عليك ومن تعوله، فيشترون بها في آخر الأيام أوقات الإخراج، يشترون بها الأرز ويدفعونه إلى الفقراء من مستودعاته، هذا لا بأس، هذا توكيل، هذا إيش؟ توكيل. أما الصورة الأولى إخراج، فأنت ما تأخذ الأرز مثلا أو القمح مثلا أو الأقط مثلا أو الدقيق مثلا وتذهب به قبل هذه 3 أيام، لا، إنما الإخراج إذا دخلت مدة الزكاة، وقت الزكاة إذا دخل تذهب بها إليهم. أما أن تدفع لهم مال وهم موثوقون، شرط، هذا الشرط مهم، موثوقون يشترون بها إذا دخل وقتها فيوزعوها عنك، وكالة هذا لا بأس به، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا حديثان لكن الوقت لا يتسع لها، فلا أدري هل تشاؤونها غدا؟ تشاؤونها غدا؟ لا، نحن قلنا الليلة خلص نكملها إن شاء الله يوم غد إن شاء الله، من حضر حيا الله ومن لم يحضر وفقه الله، نحن نكملها إن شاء الله تعالى لعلاقتها بالباب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نختم لقاءاتنا في هذا الشهر المبارك، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة لنا ولكم وسائر إخواننا المسلمين ممن يستمع إليها، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. سم الله.
الحمد لله رب العالمين.
اليوم القارئ عمر، تفضل يا عمر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، هذا يدل على فضل الست من شوال وأنه يشرع صيامها.
هذه هي المسألة الأولى في لقائنا اليوم، حكم صيام الست من شوال. نعم، فيقول رحمه الله: هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل الست من شوال وأنه يشرع صومها، يعني يستحب صومها. لماذا؟ لما ستسمعون. نعم،
وقد جاءت فيها أحاديث تؤيد ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه، فصيامها سنة سواء صامها مجتمعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، كلها سنة.
إذا بادر بها بعد يوم العيد أو أخرها إلى الوسط أو أخرها إلى العشر الأخيرة من شوال، فصام منها ستة من العشر الأخيرة من شوال، كل ذلك جائز، الأفضل المبادرة، لكن كل شوال وقت لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستا من شوال ولم يعينها هل هي من الأول أو من الأوسط أو من الأخير، المهم أنها من شوال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن إذا بادر إليها من باب الحرص على الخير ومن باب الحذر من العوارض كان حسنا.
نعم، إذا بكر بها هذا الأحسن، لأنه قد تعرض للإنسان العوارض، ومن ذلك في هذه الأيام الأعمال والدوامات الحكومية، فكونه يصومها في الإجازة هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن، فيحصل له صيامها ولا يزال بعيدا عن الناس والاحتكاك بهم، فلا يؤدي الاحتكاك بهم إلى ما يجرح الصوت، وإن أخرها فالأمر واسع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول الله عز وجل عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم، الاستحباب هو المسارعة لهذه الأدلة، ولكن إذا أخرها لعذر كان يكون عنده في العيد ارتباطات أو يكون عنده ضيوف كما هو حال كثير من الناس، فإن الإجازات تأتي في هذا الوقت، فإذا جاءت هذه الأيام وعندك الضيوف أولادك أو ذوي قرابتك جاءوك من مناطق أخرى فأخرت لأجل ذلك لا بأس، هذه عوارض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أخرها لأسباب شرعية فلا بأس، فالأمر فيها واسع.
نعم.
وقوله: كان كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر والست من شوال.
هذا تفسير كيف كانت الست مع شوال مع رمضان مثل صيام الدهر، كيف هذا تفسيره؟ نعم.
لأن رمضان بعشرة أشهر.
نعم.
والست من شوال بشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله.
نعم، إذا كان الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بكم؟ بعشرة أشهر، يصبح كم؟ 30 في 10 300. تمام؟ طيب، ويبقى عندنا ستة بكم؟ اليوم بعشرة أيام 60، هذه أيام السنة. فإذا صام رمضان كان ب300، صام الست كان 60، هذه أيام السنة، فكأنه صام السنة كلها. فإذا جاءت الأخرى صامها، كأنه مستمر في الصيام أبدا، فهذا كأنه صيام الدهري. فهذا تفسير كيف كانت الست مع رمضان كصيام الدهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه.
هذه هي المسألة الثانية، أمر ينبغي التنبيه عليه، لم يرد ذكره في الحديث لكنه متعلق بالحديث، فهذا ينبغي التنبيه عليه، وذلك لكثرة السؤال عنه. والشيخ رحمه الله سماحة الشارح كان رأس العلماء في هذه البلاد، والسؤالات إليه واردة ومتكررة وكثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم الفريضة.
نعم، بعض الناس يقدم الست من شوال وفي ذمته قضاء، كان يكون مسافر قدم، مريض شفي، أفطر 4 أيام 5 أيام شفي، هكذا مسافر استغرق مثلا سفره الشهر كله، فجاء ووصل إلى بلده في أول شوال، هكذا الحائض، هكذا النفساء ونحو ذلك. فهؤلاء بعضهم يقدم الست ولم يؤدي ما افترض الله عليه. اسمعوا الآن، هذا سؤال يكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كأن يكون قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر.
وهو أن بعض الناس أعد وهنا
أحسن الله إليكم، وهنا أمر ينبغي التنبيه
شوي
عليه.
شوي. أحسن. نعم.
قال رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه.
نعم.
وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم الفريضة.
نعم.
كأن يكون قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر فيقدمها، وهكذا الحائض أو النفساء قد تقدمها على صوم القضاء، وهذا غلط.
تمام. هذا هو الأمر الذي ينبه عليه. إيش حكم هذا الفعل؟ اسمعوا.
قال رحمه الله: وهذا غلط.
الواجب تتم الواجب وبعد ذلك تدخل في المستحب، تدخل في المستحب. وسيأتينا من نص الحديث ما يدل على أنه يجب أولا أن تتم رمضان ثم تأتي بعد ذلك بالست، من نص الحديث. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا غلط، والواجب على من كان عليه صوم فريضة المبادرة والبداءة به.
نعم.
ثم يصوم الست إن تمكن من ذلك، لأن القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض مقدم على النفل وهو أولى بالاهتمام والعناية.
فيصوم المسافر الذي قدم 4 أيام التي أفطرها، وتصوم الحائض الأسبوع الذي أفطرته، وتصوم النفساء 10 أيام التي بقيت من عدتها في الطهر، دخل عليها رمضان وهي نفساء، فتصوم 10 أيام التي أفطرتها في رمضان ثم طهرت وصامت منه كم؟ 20 يوما أو 19 يوما ثم طهرت، صامت 19 فبقي عليها كم؟ 10 أيام، تصوم 10 أيام ثم بعد ذلك تأتي بالست. الحائض تفطر 7 أيام مثلا، لأن هذا هو الغالب في الحيض، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، غالبه 6 و7 فدري، وما سواها أو ما عداها مدة للطهر، ونادرا شذة، وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، فالمعتاد أنه الغالب 6 أو 7، فتقضي هذه 7 أيام التي أفطرتها ثم بعد ذلك تصوم الست، فيكون عندها 13 يوما. هذا هو الواجب. أما أن تصوم الحائض والنفساء أو المريض الست وهما وهم لم يكملوا صيام رمضان فهذا غلط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه الحديث.
هذا هو الدليل من الحديث، هذا هو النص من الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. هات.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فإذا كان لم يصم بعض رمضان فكيف يتبعه ستا من شوال؟
وذلك لأن الحسنة كما تقدم معنا أيضا بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بثلاثمائة يوم والست بستين يوما، فهذا الذي يصوم الستة ولم يتم صيام رمضان لم يحصل له هذا. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صام رمضان ثم أتبعه، فالذي في ذمته شيء من رمضان ما صام رمضان كاملا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها، فهذا لم يتم الثلاثمائة حتى تأتي الست فتكمل صيام إيش؟ الدهر. فلأجل ذلك النص يقتضي أن تقدم القضاء فتتم رمضان ثم تصوم بعد ذلك شوال لتحصل على هذا الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعليه أن يكمل رمضان أولا ثم يصوم الست من شوال.
عليه أن يكمل رمضان أولا عملا بهذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه، فثم للترتيب، ثم للترتيب، لا بد من المجيء برمضان كامل ثم يتبعه بالست. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يصوم الست من شوال، وعلى المرأة أيضا أن تكمل ما أفطرته من رمضان
بسبب الحيض والنفاس مثلا أو المرض إذا مرضت. نعم.
ثم تصوم إذا أمكنها ذلك.
نعم.
هذا هو الموافق للأصول المتبعة والقواعد الشرعية: البداءة بالأهم فالأهم.
نعم.
ولو قدم صياما،
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وهي المسألة الثالثة في هذا الباب: لو تنفل مقدما لهذا النفل على القضاء، هذا عام في جميع النفل، صام عاشوراء، صام اثنين وخميس، الأيام البيض، وهكذا من سائر النوافل في الصوم، مقدما إياها على ما؟ على القضاء، مقدما إياها على القضاء، فما حكم هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو قدم صيام النفل على القضاء لم يكن لما صامه من النفل حكم القضاء ولا يجزئ عن القضاء، إذ لا يمكن جمع نية الفرض والنفل معا، وله فضله وثوابه إن شاء الله، ولكن يبقى عليه القضاء.
مثلا لو صام إنسان وهو ناوي به عاشورا، وبعدين قال: خلاص أنا خليه عن يوم من رمضان، قد انتهى هذا، لا يصلح. لكن لو جعلته عن رمضان، عن رمضان ما أفطرته من اليوم في رمضان، نرجو أن يكون لك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل يكون ترك الأولى والأفضل أم ترك ما يجب؟ محل نظر أيضا.
الأصح أنه ترك ما يجب، ترك ما يجب، لأنه قد تقدم معنا أن البدء بالواجب هو الأولى، هو المقدم، وهذا الموافق للأصول المتبعة. أما في عموم النفل المطلق كما ذكرنا فهو على الحالتين، فهو على الحالتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن بكل حال الذي ينبغي تقديم الفرض في كل شيء، سواء في صيام الست من شوال أو في صيام يوم عرفة أو عاشوراء، حتى لو تضايق شوال بحيث لا يتسع إلا ليقضي الفرض أو يأتي بالنفل فإنه يبدأ بالفرض.
هذا شيء مهم والسؤال عنه كثير. يقول السائل أو تقول السائلة: أنا ما أستطيع القضاء، لو ذهبت أقضي خرج علي شوال وما صمت الست، أو هكذا المريض إذا صام، إذا أفطر رمضان مثلا، يقول: إذا قضيت في شوال يفوت علي صيام الست، ما هو الحل؟ اسمعوا. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه يبدأ بالفرض لأنه قد يموت أو قد يعرض له عوارض، فالفرض أولى.
نعم.
وإذا قدم الفرض وفاته النفل بسبب ذلك فلا يضره، ويكتب الله له الأجر.
يعني لو أن امرأة عليها 25 يوم من رمضان في النفاس فقضتها من شوال 25 يوم ما بقي إلا 4 أيام، فلتصم منها ما كتب الله لها ولا يحرمها الله الأجر، لأن هذا غاية ما تستطيعه. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وهذا غاية ما تستطيعه. صامت 25 يوما من شوال قضاء عن 25 يوم التي قضتها في النفاس، فبقي من شوال 4 أيام أو 5 أيام، فإذا صامتها وفاتها يوم فالله لا يحرمها الأجر. وهكذا لو كانت هذه الحال حال مريض فالله لا يحرمه الأجر. وهكذا لو استغرق صيام شوال عليك صيام القضاء الذي عليك كله من رمضان شهر، فأنت تقدمه لأن الذمة مشغولة به، وهو في الذمة دين، أما الست فليست دينا. فإذا علم الله منك ذلك فإن الله لا يحرمك الأجر بصالح نيتك ولو لم تصمها، إذا كان العذر مثل هذا كأنك صمتها. واسمعوا الأدلة أيضا عليه. نعم.
قال رحمه الله وإذا قدم الفرض وفاته النفل بسبب ذلك فلا يضره، ويكتب الله له الأجر إن شاء الله. فالمؤمن إذا فاتته صلاة الجماعة لعذر كتب الله له أجر الجماعة،
وهذا وردت به الأحاديث. نعم.
وإذا فاته الجهاد بعذر فهو من المجاهدين. وهكذا الرجل الذي يحب أن يصوم 6 من شوال ولكن منعه تقديمه ما أوجب الله عليه لأنه مريض وشفي في أول شوال، أو مسافر وقدم، فإنه إذا قدم الفرض على النفل نرجو أن يكتب له الأجران. وإذا
هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فنقول إن الحائض والنفس إذا أفطرتا من رمضان مدة فإن الواجب عليهما القضاء، وهكذا المسافر إذا كان قد أفطر أياما من رمضان فإن عليه أن يقدم القضاء ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. وحديث عائشة لعل ذلك خاص بها، لأنها قالت فيه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فالواجب أن يقضى أولا ثم تصام 6، هذا الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا انسلخ شهر،
هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث.
أحسن الله
إليكم. وإن لم ترد فيه بالنص لكن الشيخ رحمه الله ذكرها تتميما، وذلك لأنها ترد عليه في السؤالات فأحب أن يكمل بها شرح الحديث، وهي هل تقضى 6 من شوال؟ هل تقضى 6 من شوال إن فاتتك أيها المسلم؟ اسمعوا.
قال رحمه الله وإذا انسلخ شهر شوال ولم يصمها فلا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها.
وهذا فيه أعظم رد على بعض المتلوكين بألسنتهم القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد 6، فلك أن تصوم في جميع السنة. وهذا من أجهل الجهل الذي سمعناه، هذا من أجهل الجهل الذي سمعنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 6 من ماذا يا ناس؟ من شوال، وهم يقول لك في جميع الشهور لك أن تصوم في ذي القعدة، هكذا سمعنا بعضهم، ولك أن تصوم في ذي الحجة، ولك أن تصوم في محرم. يا عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب والخلق أجمعين ينطق بلسان عربي مبين يقول لنا من شوال. شوال ما هو عند العرب والمسلمين؟ شوال المعروف. وانت تجي تقولنا في ذي الحجة، يعني هل نحن لنا عقول أم ليس لنا عقول؟ هذا لا يقوله من يعقل الخطاب، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في شوال، وأنت تقول لك في محرم؟ هذا موجود، ستسمعونه إذا كنتم ما سمعتموه، تسمعونه إن شاء الله في الأجهزة. لا، هذا من أعجب العجب، نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقول شوال شوال، يقول نعم نعم في ذي الحجة. الله، أقول له زيدا فيسمعه عمرا، وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، أو يكتبه خالدا وينطقه بكرا. يا سلام، أنت تقول له زيد ويقول لك عمر. نعم نعم عمر، سمعتك تقول عمر. أنت قلت، أنا قلت لك زيد ولا عمر؟ أنت تقول له زيد ويقول نعم سمعتك عمر. بعدين يكتبه خالد، نقول نعم نعم بكر. كيف هذا؟ النبي يقول شوال عليه الصلاة والسلام وأنت تقول ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوال وأنت تقول في محرم. إيش هذا؟ هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. ما ظننت أننا نسمع مثل هذا، ولكن لله في خلقه شوء. نعم، فهذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم. أما كلام الجهل فلا تلتفتوا إليه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لأنها سنة فات محلها.
هذا هو. إذا انسلخ شهر شوال ولم تصمها أيها المسلم فلا يشرع لك القضاء. بعض الناس يأتيه إبليس من بعض العباد ويصور له أنه عنده علم وعنده عقل وعنده قياس صحيح، يقول هذه عادة أنا دائم عليها، أنا أقضيها هذه السنة، ما فعلتها أقضيها. لا يا أخي، الدين ما هو بالرأي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أكرمكم الله أولى بالمسح من أعلى كما قال علي رضي الله عنه، لأن القياس العقلي أسفل الخف هو الذي يطأ في الأرض تأتيه الأوساخ، لكن القياس هنا في غير محله، الشرع ورد بخلاف ذلك، يمسح أعلى الخف. فالقضية قضية الشرع والاتباع، لا قضية إيش الأقيسة المخترعة والابتداء التي توقع في الابتداع. إذن فإذا انسلخ حتى ولو كنت تصوم كل سنة، شغلت عنه هذه السنة، شغلت فلا يشرع لك قضاؤها. فلا توسوس بأن هذه عادة لي كل سنة ما وتركتها طيلة حياتي فأنا أقضيها. أقول لك لا، فات محلها، هي سنة فات محلها، فإذا تركت لعذر فإن شاء الله ما يحرمك الأجر، وإن كان لغير عذر فليس لك أن تجتهد وتخالف النص وتقول أقضيها، فلا قضاء فيها. أعد: وإذا انسلخ.
قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم يصمها فلا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها.
هذه هي العلة، سنة فات محلها، محلها هو هذا الزمان شوال، فإذا خرج شوال فلا قضاء. نعم،
لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
ولو كان القضاء مشروعا هنا، هذا نرد به على الذين يقولون أنا أصومها دائما فكيف أدعها هذه السنة، أقضيها قد شغلت عنها أقضيها. نقول يا أخي، لو كان القضاء مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معنا بالأمس أو قبل أمس، النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه وأمر بأخبية أزواجه فهدمت، قضى شوال متى؟ أقضى الاعتكاف متى؟ قضاه في شوال. فلو كانت الست تقضى في غير شوال لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قضى الصيام الذي الاعتكاف الذي هو للعشر الأواخر في رمضان، وكان يعتكف كل سنة ما فاتته العشر الأواخر في الاعتكاف إلا تلك السنة التي رأى فيها أخبية أزواجه، البيوت التي بنيت داخل المسجد ينفرد فيها المعتكف بنفسه ويخلو بنفسه مع ربه، لما رأى كثرت أمر بها فقوضت، بناء عائشة بناء حفصة أمر بها فقوضت حتى لا تزحم الناس، وقطع اعتكافه وخرج. هذا الاعتكاف الذي لازمه عليه الصلاة والسلام حتى مات قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، فاعتكف في شوال. فلو كانت الست تقضى لبين لنا صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهذا فيه أبلغ رد على من يقول هذه عادتي ما تركتها، وليس المراد بالعادة أنها، المراد بها سنته المستديمة ما تركتها فأقضي. أنا أقول له لا، لو كان القضاء مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين القضاء في الاعتكاف حينما تركه. نعم، أعد علينا مرة أخرى.
قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم
اقرأها مرتلة حتى تقع في أنفس السامعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا انسلخ شهر شوال ولم يصمها فلا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال.
لأن لا يشرع يعني لا يسن، لا يشرع يعني لا يسن، لأنها
سنة فات محلها.
نعم،
سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
وبهذا ينتهي حديثنا، وهو آخر شيء عندنا في الصيام، وننتقل إلى زكاة الفطر. هات.
قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في باب صدقة الفطر: هذا باب في صدقة الفطر، وهي زكاة الأبدان، تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة، كما قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء الآية، وقال سبحانه وتعالى:
سمى الزكاة صدقة، لأن المبوب المصنف الحافظ رحمه الله قال: باب صدقة الفطر، ما قال زكاة الفطر. فالزكاة هي الصدقة، والصدقة هي الزكاة، هنا تطلق عليها، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ذكر فيها الأصناف الثمانية أصحاب الزكاة فسماها صدقة. وأيضا: خذ من أموالهم صدقة، يعني الزكاة. نعم، فالزكاة الزكاة تسمى صدقة. نعم،
وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي حولية من السنة إلى السنة، ومقدار
في رمضان تخرج يوم العيد، هي من السنة إلى السنة في رمضان تخرج يوم العيد. نعم،
قال رحمه الله: وهي حولية من السنة إلى السنة، ومقدارها صاع من جميع أنواع الطعام الذي يقتاته أهل البلد والذي هو طعمة أهل البلد.
نعم، هكذا تخرج الزكاة، زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من باب إضافة الصدقة إلى الفطر، من باب إضافة الشيء إلى سببه. إضافة الصدقة إلى الفطر أو الزكاة إلى الفطر فسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالإفطار هو سببها، لذلك قيل لها صدقة الفطر أو زكاة الفطر، لأنها لا تجب إلا بالفطر من رمضان، إنما تجب على المسلم بالفطر من رمضان، فأضيفت إليه لأنه سببها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
الطواف يعني السؤال، الطواف يعني السؤال، وقوله فرض سيأتي بيانه. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بأمر ربه عز وجل، وهي زكاة الأبدان، وذكر بعض العلماء إجماع أهل العلم على وجوبها.
والفرض معناه الإلزام والإيجاب، الفرض معناه الإلزام والإيجاب، وذلك لأن لفظة فرض عند جمهور السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فإذا فرض بمعنى ألزم وأوجب، وهذا هو الغالب في استعمال الشرع، أن الفرض هذا هو إلزام وإيجاب، هذا هو الغالب في الشرع، فتفسر الألفاظ بما جاء في معانيها في الشرع لا في مطلق اللغة، لأنه إذا اجتمعت الحقيقة اللغوية والشرعية قدمت الحقيقة الشرعية، فهذا مراد الشارع صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها بأمر ربه جل وعلا، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على وجوبها، وإن كان قد نازع في الإجماع بعضهم وذكر بعض من لم يقل بوجوبها، ولكن هؤلاء الذين لم يقولوا بوجوبها أو بفرضيتها لا عبرة بكلامهم في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدلوا به إما ضعيف وإما صحيح لكنه غير صريح، وبعضهم قال أن فرضها منسوخ بالزكاة، وهذا القول غير صحيح، الصحيح أنها فرض، زكاة الفطر فرض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمنصوص هذا الحديث وأمثاله، فلا عبرة بقول من خالف، لأن العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. مهما كانت منزلته ولو كانت عظيمة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم وأجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، زكاة الفطر صاع من سائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس مثل التمر والشعير والزبيب والحنطة والذرة والأرز وغير ذلك.
وهذا هو مقدارها. هذه المسألة الثانية، الأولى حكمها وهي فرض، والمسألة الثانية بيان مقدارها. مقدارها كم؟ صاع. والصاع أمداده أربعة، أربعة أمداد بكف الرجل، كفي الرجل المتوسط، لا هو الصغير ككفي ولا هو الكبير كمن كفه هكذا، لكن بمقدار كفي الرجل المتوسط. نعم، هذا هو الصاع، مقداره أربعة أمداد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
قدر مائه الله. كما جاء في الوضوء والغسل، وقدر مائه من المد إلى أربعة أمداد وما زاد فلا. فالصاع هو أربعة أمداد، هذا هو مقدار زكاة الفطر الذي تخرج به. نعم.
قال رحمه الله: زكاة الفطر صاع من سائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس مثل التمر والشعير والزبيب والحنطة والذرة والأرز وغير ذلك.
نعم.
وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير كالمثال لما يجب.
نعم، كالمثال، لأنه قال من طعام ثم عدد. والحقيقة في هذا أنه جاء بالعموم وذكر بعض أصنافه. الصواب في هذا الحديث قال صاعا من طعام، كما سيأتي أيضا في بعض روايات هذا الحديث، من طعام ثم ذكر من تمر من شعير إلى آخره، كما في حديث أيضا أبي سعيد سيأتي. فالمقدار هو هذا، والطعام اسم لجنس ما يطعم، وخص منه بالذكر هذا، خص منه بالذكر هذا أو هذه الأصناف لكونها الموجودة في ذلك الحين. فلو تغير الطعام مثل الأرز الآن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نخرج منه لأنه طعام الناس اليوم، بل هو أغلى ما يخرج. لو تعطيه حب ما أخذه، تعطيه شعير يقول لك الشعير حق الدواب مثلا، الآن يطرح للدواب، وهذا الشعير كان طعام صعب، بل ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تراه أنت أيها الشخص الآن للدواب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع منه ثلاث ليال متتابعات صلى الله عليه وسلم، كان طعاما. فالأرز الآن أغلى الأنواع، ولذلك ذكره الشيخ. فإذا إخراجها صاع من طعام، ثم إذا كان من تمر أو من شعير أو من أقط أو كما سيأتينا في حديثي الآتي إن شاء الله. فإذا الصحيح كما سيأتي أن لفظة الطعام اسم جنس عام، وذكر بعض أفراده سيأتينا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صاعا، الصاع يعدل.
هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث، وهي تقدير الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة كم، من أجل التيسير على الناس، لأن الناس ما يفهمون الآن في هذا الجانب إلا القليل المعتني. هذه واحدة. والثانية، ما كل واحد ينضبط معه، فتقدير أهل العلم له من باب التيسير على الناس، إذا لم يوجد عندهم فهذا من باب التيسير على الناس، يذكر ما يقابله في الوزن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صاعا، الصاع يعدل بالكيلو، ثلاثة كيلوات إلا قليلا، ولو أخرج
يعني قريب من ثلاثة إلا ربع، ثلاثة إلا ثلث. نعم، يعني إلا 250 جرام، إلا 300 جرام. نعم.
ثلاثة كيلوات إلا قليلا، ولو أخرج ثلاثة كيلوات احتياطا فهو أفضل.
وهذا موجود الآن، يخرج في هذه الشوالات الصغيرة، الأكياس الصغيرة، مخيط موزون مكيل بثلاثة كيلوات، فيخرج الإنسان أحوط، وما زاد فهو صدقة عنه، ما يضره 15 ريال 20 ريال ما ينقصه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، أي هي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين.
وهذا قوله على العبد من أظهر الأدلة على وجوب صدقة الفطر في هذا الحديث. قوله على العبد هذا من أظهر الأدلة على وجوب صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فتجب على العبد ويتحملها عنه سيده، يتحملها عنه سيده على الصحيح من أقوال أهل العلم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وفي لفظ آخر أيضا، وهذه في صحيح مسلم، في لفظ آخر: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، يعني في العبيد. يعني أبو زيد عنده 10 من العبيد ما شاء الله، الله يرزقه، إذا جاء رمضان الله يعينه، يجيب 30 كيلو، عن كل واحد من 10 3 كيلوات. فهؤلاء الرقيق زكاة فطرهم لأنهم مسلمون. أما إذا كان هذا الرقيق العبد كافر فلا زكاة عليه، ما عليه زكاة لأنه لا تقبل منه، وما منع من أن تقبل منهم إلا أنهم كفروا بالله، فالذي قد كفر بالله فلا نفقة، لا زكاة عليه ولا صدقة عنه، لأن الله لا يقبل نفقته بنص هذه الآية. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك مو مطالب بشيء في هذا، مطالب بالتوبة والإسلام. فالحاصل هذا دليل على أن العبد تجب عليه صدقة الفطر، وإذا كانت صدقة الفطر لم تسقط عن العبد وهو مال، عن الرقيق وهو مال لسيده، يبيعه ويشتريه آخر ويشتري من آخر ويبيعه هو، فإذا كانت لم تسقط عنه دل ذلك على فرضيتها. فهذا من أظهر الأدلة، وذلك لأن العبد ليس بمكتسب، العبد المملوك الرقيق ليس بمكتسب، ما عنده وقت يروح يشتغل فيه حتى يحصل مالا، ماله وقته لسيده، ما يستطيع يأخذ منه شيء إلا بإذن سيده. فلهذا قلنا إن هذه اللفظة العبد من أظهر الأدلة على وجوب صدقة الفطر وزكاة الفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجب أن يؤدوها قبل صلاة العيد صاعا واحدا عن كل نفس، يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة ولو كانت غنية وأولاد صغار في نفقته.
هذه المسألة الرابعة: متى وقت إخراجها، متى وقت إخراجها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة ولو كانت غنية.
قبل صلاة العيد يؤديها صاعا عن كل نفس، الرجل يؤديها عن أهل بيته من زوجة. هات.
قال رحمه الله: يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة ولو كانت غنية.
ولو كانت الزوجة غنية هو يؤديها عنها، لماذا؟ يأتي.
وأولاد صغار في نفقته.
نعم،
ومن تلزمه نفقتهم من أقاربه،
لأن نفقة هؤلاء الزوجة والأولاد على من؟ على رب الأسرة، على الزوج، على الوالد، زوجها ووالد أولادها، فهو الذي يتحمل ذلك عنهم لأن نفقتهم واجبة عليه. فمن تلزمك نفقته تخرجها أنت عنه، مثل من اللي تقدم؟ العبد. العبد ما هو رقيق؟ تلزمك نفقته، طعامه وشرابه، لأن وقته لك أنت تملكه، ما يستطيع يستخدمه في العمل، ما تسمح له، فحينئذ تجب زكاة هؤلاء على من؟ على من يعولهم وتلزمه نفقتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تلزمه نفقتهم من أقاربه الفقراء، وتؤديها المرأة عن نفسها إن لم يكن لها زوج.
والمرأة هكذا إذا لم يكن لها زوج فهي مخاطبة، تؤديها عن نفسها إذا كانت قادرة. نعم،
وهكذا يؤديها عن نفسه كل مكلف،
كل مكلف. نعم،
قال رحمه الله: وإنما تجب على من عنده ما.
هذه المسألة الخامسة: بيان من تجب عليه زكاة الفطر. على من تجب؟ إنما تجب.
وإنما تجب على من عنده ما يفضل عن قوته يوم العيد، وعن قوت من تحت يده من أولاده وعياله ومن يمونهم.
فلو كان أنا وأولادي يوم العيد نأكل مثلا 4 كيلوات من الطعام، من الأرز نطبخ منه الكذا ولكذا ولكذا، وعندنا نحن 15 كيلو، يجب علينا أن نخرج منها الزكاة، فأخرج عن نفسي صاع، وعن زوجتي صاع، وعن ابني أو بنتي معه صاع، ويكفينا الباقي ليوم العيد وزيادة. فمن كان يملك قوت يوم العيد فإنه يأخذ من الزائد زكاة، والذي بعده الله يأتي به. كان الناس في السابق كل يوم يتقضون يكدح، وإذا حصل اشترى، الآن يخزن لسنة ويقول ما عندي شيء. هذا من العجب، نحمد الله على نعمه. نعم.
قال رحمه الله: فمن تركها عامدا
فمثلا مثال، لو كنت أنا في البيت ومعي زوجتي وبنت وابن، كم علينا من الكيلوات؟ أنا وزوجتي وبنت وابن كم؟ 12 كيلو. ما عندنا في البيت إلا كيس رز فيه 30 كيلو، يجب أن نخرج 12 منها ولا لا؟ يجب أن نخرج 12 كيلو منها، نكيلها ونخرجها. كم يزيد لنا؟ 18 كيلو في هذا الكيس. فهكذا إذا ملك فاضلا عن قوته فإنه يخرج الزكاة منه. فعلى المرء أن يحاسب نفسه ويأخذها بالجد، ما يقول هذا طعام الأولاد، طعام الأولاد لشهر، لا، أنت بطعام الأولاد حق يوم العيد، لكن عندك زيادة عنه وفضل عنه أخرج منه، وبعد ذلك تكسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن تركها عامدا يأثم ويؤدب، وأما إذا لم يكن عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد فإنها تسقط عنه، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجب إخراجها عن المولود لأنه داخل في الصغير.
هذه المسألة هي السادسة، إخراجها عن المولود. مولود، المولود ولد قديه في الكوفلة، في اللفافة، في الفراش، ها؟ هذا مولود، لو كان عمره يوم هذا مولود تخرج عنه إذا جاء في وقت الإخراج. ولد يوم 29 رمضان الفجر وغربت الشمس، هذا تكون عليه زكاة، يدخل في الأسرة، يعد غدا العيد، فهذا يدخل فتخرج الزكاة عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحمل الذي مضى عليه 4 أشهر.
الحمل على قسمين، الآن الحمل على قسمين، هذه المسألة السابعة، إخراجه عن الحمل. الحمل على قسمين، إما أن يكون قد تخلق ونفخت فيه الروح وأصبح يرفس ويتحرك في بطن أمه تحس بحركته، هذا جنين. نعم. وإما أن لا يكون، ما تخلق بعد دون 4 أشهر. هات.
قال رحمه الله: وأما الحمل الذي مضى عليه 4 أشهر فأكثر ونفخت فيه الروح فيستحب إخراجها عنه.
يستحب استحبابا، استحبابا، سنة عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل، فإن أخرجها عنه فهو أفضل، وإلا فلا يجب.
ليست واجبة لكن مستحب. نعم.
وأما الحمل الذي لم يتخلق فلا يستحب إخراجها عنه،
يعني لم ينفخ فيه، لم يتخلق، ما اكتمل بناؤه خلقه، ولم ينفخ فيه الروح، لا يزال صغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله من المسلمين، خرج بذلك من ليس منهم وهم غير المسلمين، فليس عليهم زكاة الفطر لأنها طهرة، والكافر ليس له طهرة إلا دخوله في الإسلام، فهم نجس لا تزكى.
نجس لأن الله جل وعلا قال عنهم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية، فسماهم إيش؟ نجس، ونجاستهم معنوية لا تذهب إلا بما بالإسلام، فإذا كان كافرا فلا زكاة عليه، لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فهؤلاء لا يطهرهم. نعم.
قال رحمه الله: فهم نجس لا تزكيهم الزكاة، فهي واجبة على المسلمين فقط.
اليوم هذا ما يريدون يسمعون هذه الكلمة، وسنسمعهم إن شاء الله حتى تخترق آذانهم هذه فتخرج من هذه، أن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس، وما يريدون هذا، يقولون هذا عنصرية. أي نعم، نحن نتعنصر للمسلمين ونبغض الكافرين، وهذا من أصول الدين عندنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هل في عدل أكثر من هذا؟ لو كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو عشيرتك أو ولدك تكرهه ما دام كافرا، سيأتي معنا. فإذا المشركون نجس وإن رغمت أنوف، نحن نقول ذلك لأن الله قاله ولا يمكن أن نكتمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بينه في كتابه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلو كان للإنسان أولاد ليسوا على دينه.
لو كان للإنسان أولاد ليسوا على دينه، مثال رجل من الغرب أوروبا كلها أمريكا أسلم وأسلم معه بعض أولاده وبعض أولاد الكبار لم يسلموا ليسوا على دينه، فهل عليه إخراج زكاة عنهم؟ لا. هات
فلو كان للإنسان أولاد ليسوا على دينه أو عنده من أقاربه الذين يمونهم أحسن الله إليكم،
يعني ينفق عليهم. نعم.
أو عنده من أقاربه الذين يمونهم من ليس بمسلم فإنه لا تلزمه الزكاة عنهم كما لا تلزمه نفقاتهم وإن كانوا فقراء لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين.
وإذا وهؤلاء ليسوا بمسلمين لكن نفقة عليهم لو أنفق عليهم من باب البر والإحسان إليهم لعلهم يسلمون حيث رأوا حسن المعاملة لعله يؤثر فيهم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أنفق عليهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم فهو من باب المعروف والإحسان. أما الخادم والخادمة،
هذه مسألة ثامنة في الحديث جاء بها الشيخ إلحاقا للعبد وغير المسلمين وهؤلاء، وهذه المسألة السؤال عنها، واسمعوا فقه الشيخ اللطيف الدقيق. عندك خادمة، عندك خادم شغالة في البيت، عندك خادم سواق، عندك خادم في البيت، تمام، مسلمين، هل تخرج الزكاة عنهم أم لا؟ أو بعبارة أخرى، هل تجب عليك أنت الذي استقدمتهم زكاة فطرهم أم لا؟ اسمعوا التفصيل، وهذا تفصيل لطيف جدا. نعم.
قال رحمه الله: أما الخادم والخادمة فهما على الشروط.
على الشروط. نعم.
فإن كان مشروطا عليه أن الزكاة مع الأجرة،
وهذا كان في القديم لأن الحال ضعيفة والحياة شحيحة، فإذا اشترط عليك الخادم اللي يشتغل معك قلت ترى زكاتي في ذمتك عليك فوافقت، نعم تمام، هذا على حسب المشروط، وإن لم يشترط فإن الزكاة عليه هو. هات
قال رحمه الله: فإن كان مشروطا عليه أن الزكاة مع الأجرة أداها عنهم، وإلا فإن زكاتهم على أنفسهم من أجرتهم، وإن أراد
يعني يخرجه الواحد من راتبه، الخادم من راتبه، السواق من راتبه، الخادمة من راتبها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد صاحب العمل أن يتبرع بالزكاة عنهم فلا بد من إذنهم.
هذا هو الشرط، قل زوجتك قولي للخادمة فلانة نحن سنخرج عنها زكاة الفطر، تطمئن ما عليها شيء، تأتي بالسواق تقول له تعال يا نذير، سواقك اسمه نذير، وهذا أكثر في إخواننا قديما الهنود، تعال يا نذير، هذا الأمر أمر الزكاة ترك محمول مكفول فيه، أنا سأخرجه عنك لا تكلف نفسك، فأذن لك الخادمة والخادم تخرجها، أما إذا لم يؤذن يأذن لها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد صاحب العمل أن يتبرع بالزكاة عنهم فلا بد من إذنهم، فإن أذنوا صحت وأجزأت.
نعم.
ويجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير.
هذه المسألة التاسعة، حكم إخراجها عن الأب وعن الأم وعن الإخوة إذا كانوا يعيشون معك في بيتك وأنت تنفق عليهم، إخوانك صغار، أباءك كبار، والداك كبيران ويعيشون معك في بيتك. هات
قال رحمه الله: ويجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير عن أبيه وأمه وإخوته المسلمين إذا رضوا بذلك وأذنوا له تصح وتجزئ عنهم، كما لو أذنوا لغيره أن يخرجها عنهم لأنه أخرجها عنهم بإذنهم.
نعم.
فالظاهر أنها تجزئ عنهم إذا كان عن إذنهم وعن موافقتهم.
نعم.
وإذا كان الرجل مثلا عنده أولاد،
هذه المسألة العاشرة وهذه أيضا ترد والسؤال عنها يرد هنا وفي الأضحية كثير، يرد علينا السؤال عنها هنا في زكاة الفطر وفي الأضحية، في الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. اسمعوا.
قال رحمه الله: وإذا كان الرجل مثلا عنده أولاد متزوجون،
نعم،
أو بنات متزوجات فلا يزكي عنهم،
تمام،
لأنهم مستقلون ولهم أعمال مستغنون عنه، فزكاتهم عليهم إلا إذا كانوا فقراء فيزكي عنهم وعن زوجاتهم بموافقتهم.
فمثلا إذا كانوا فقراء، الابن هذا ما عنده قيمة يعني مال يستأجر بيت، وهذا ما عنده مال يستأجر بيت، وهذا موظفة 3000 ريال ما تكفي عياله الصغار، وكلهم يسكنون معي، أعطيت هذا شقة وهذا شقة وهذا شقة، ما هذا ما يحصل؟ يحصل ولا لا؟ حاصل، والسؤال عنه دليل على وقوعه كثير. فإذا كانوا على هذه الحال وأذنوا لوالدهم جاز أن يخرج عن نفسه وعن هؤلاء جميعا، وله الأجر عنهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيها الدلالة على أن إخراجها يكون قبل صلاة العيد، لأن المقصود الإحسان إلى الفقراء وإغناؤهم أيام العيد. ولهذا قال في رواية ابن عدي والدارقطني: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وهو حديث ضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى. والمقصود واضح، وهو إغناؤهم وإدخال الراحة والسرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون فيه إغناء لهم وإعانة على نفقاتهم في هذا الوقت.
صحيح، وهذا موجود. بعض الشركات تعفي الموظفين في مثل أوقات تكون عليهم صعبة جدا، قريب من العيد ونحو ذلك، فمثل هؤلاء تنفعهم هذه الصدقات. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أخذ الفقير زكاة الفطر فله أن يتصرف فيها.
نعم.
يأكلها أو يبيعها.
إذا زاد عند الفقير، صار عنده 40 كيلو، صار غنيا، فيخرج أولا الزكاة عن نفسه. هذا الفقير الذي زادت عنده الزكاة عن قوت يوم العيد وليلة العيد، هذا يعطيه زكاة وهذا يعطيه زكاة، فاجتمع عنده 40 كيلو، شوال كبير، يخرج عن نفسه وعن أولاده. نعم. لأنه أصبح ممن تجب عليهم الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أخذ الفقير زكاة الفطر فله أن يتصرف فيها، يأكلها أو يبيعها، لا بأس بذلك.
وأنت إذا أعطيتها للفقير فخزنها للأكل لا بأس، إذا أعطيتها وكثرت عنده فخزنها للأكل لا بأس، إذا أعطيتها للفقير وباع الزائد عن حاجته منها لا بأس. لكن أنا أخاف من هؤلاء اللي عند من؟ عند بياعي الزكاة، لا تعطوهم، التمسوا الفقراء، التمسوا الفقراء. وقد رأت عيناي هاتان بعضهم وهو يحمل سيارة هايلوكس من هذا، هذا نحن ما نمنع عليه، لكن نقول قد صار أغنى من الغني، فصرفوا إلى من؟ إلى غيره، فلا تعطوا مثل هذا. وهناك آخرون لا يجدون عشر ما عند هذا. أي نعم، هذا هو. هاتي. وكان
قال رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما رواه البخاري.
هذه المسألة 11، وهي حكم تقديم إخراجها قبل العيد بكم يكون؟ يوم، يومين هو المشهور، أو يجوز حتى 3، أو يجوز حتى 3، يعني كالثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثون إذا كان الشهر كاملا، أو 27 والثامن والعشرين والتاسع والعشرين إذا كان الشهر 29 يوما. فهل هو يوم ولا يومين ولا 3؟ اسمعوا. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية أو 3.
عما عند مالك؟ فعندنا يوم ويومين وثلاثة، أعلى شيء يجوز فيه التقديم كم؟ 3 أيام، والمشهور يوم أو يومين عند الناس، لكن صحة الرواية يوم ويومين وثلاثة، بيوم أو يومين أو 3 كما هو عند مالك. فلك أن تقدمها قبل العيد ب3 أيام، أكثر من 3 لا، أكثر من 3 لا، سيأتي. هات.
قال: وفي رواية أو 3، كما جاء في رواية مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث بزكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو 3.
نعم.
فإن الصاع إذا قدم قبل العيد بيومين بقي نصف الصاع بعد العيد، لأن الإنسان قد يكفي
يومين، نصف الصاع أكله أولا وبعد العيد يبقى لك نصف صاع مدة. نعم.
لأن الإنسان
اليوم كان الناس يحسبون الصاع يا أبو زيد، اليوم الكيس ما يحسبونه من كثرة النعم، نسأل الله من فضله وأن يحفظها علينا. نعم.
قال رحمه الله: لأن الإنسان قد يكفيه وعائلته المد إذا كانوا قليلين، ومد آخر لليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع.
نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه
هذه أربعة أمداد. هذه أربعة أمداد. نعم.
قال رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين كان وكيل زكاة الفطر يدل على هذا المعنى، فإنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر، ورصد ذلك الشيطان ليأخذ من الصدقة ثلاث ليال، فدل على أن
ثلاث ليال قبل إيش؟ قبل العيد. فدل على أنه
فدل على أنها تؤدى قبل العيد بيومين أو ثلاثة، أولها 28 توسعة على الناس وتيسيرا عليهم، لأن ما قبل الصبح إلى ما قبل صلاة العيد وقت ضيق لا يتسع لذلك.
فالتبكير عليهم طيب، يصلحون منه غداء العيد مثلا، يطبخون منه لأولادهم للعيد، فإذا أعطيتهم صباح العيد هم مشغولين بالصلاة، فلو قدمته طيب، لو قدمته طيب حتى يصنعون منه غداء العيد لأولادهم في الضحى. نعم.
قال رحمه الله: ولم يرد أكثر من 3 أيام قبل العيد، فأول ما تؤدى اليوم 28، لأنه يكون بينه وبين العيد يومان إن نقص الشهر، وثلاثة إن تم الشهر. فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغني الفقير يوم العيد، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يظهر أنه من
تقدم معنا قريبا قول ابن عمر. نعم. أو فعل ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهم، والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة رضي الله عنهم يبين أن في ذلك فسحة إذا قدمها قبله بيومين أو ثلاثة. وقد ذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في أول رمضان.
هذا كلاهما ضعيف، هذان القولان ضعيفان، لأنهما مضادان للنص، والقياس في مقابل النص لا عبرة به، الاجتهاد في مقابل النص فاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأولى والأرجح هو ما جاء فيها في الحديث أن لا تؤدى إلا قبل العيد بيومين أو ثلاثة فقط،
وذلك لأنها متعلقة بالفطر من رمضان، فكان وقتها في الأداء في آخر شهر الصوم أو قبل صلاة العيد، آخر شهر الصوم يومين أو ثلاثة أو قبل صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لا يجزئ استقبال الجمعية.
هذه مسألة مهمة سنختم بها، مهمة جدا، والناس يتساهلون فيها لقلة معرفتهم في كثير من الأحيان بالفقراء المحاويج، وهو مسألة دفعها للجمعيات، دفعها للجمعيات الخيرية. اسمعوا الآن.
قال رحمه الله: ولهذا لا يجزئ استقبال الجمعيات الخيرية لزكاة الفطر.
وهذه المسألة 12، لا يجزئ استقبال الجمعيات، يا أصحاب الجمعيات لا تستقبلوا الزكاة قبل العيد بأكثر من 3 أيام، يعني 4 أيام 5 أيام، والعذر والله الناس زحمة يبدأوا من نصف رمضان، لا هذا خطأ. اسمع.
قال رحمه الله: ولهذا لا يجزئ استقبال الجمعيات الخيرية لزكاة الفطر قبل العيد بأربعة أيام أو 5 أيام بسبب ازدحام الناس عليهم.
نعم، لا تستقبل الزكاة إلا في وقت إيش؟ جواز إعطائها 27 28 29، هذه 3 أيام، أو 28 29 أصبحتم مفطرين يومان. تمام. أما 4 أيام 5 أيام أسبوع من أول العشر يقول الجمعيات فتحت بابها للاستقبال أدوا زك، لا، لا تدفعها لهم إلا في هذا الوقت. وينبه الجمعيات بألا يستقبلوا الزكاة من أهلها زكاة إلا في هذا الوقت، لأنه وقت الإخراج، وقت الإخراج. أما مسألة أنك توكل، هذا شيء آخر، تعطيهم مال يشترون، سيأتي به الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إعطاء هذه الجمعيات النقود وتوكيلهم بزكاة الفطر، فإذا كانوا ثقات ووكلهم بشراء الطعام نيابة عنه ولو قبل أيام من العيد، ثم إذا جاء وقتها اشتروا الطعام، فلا بأس.
فلا بأس، يعني تدفع للجمعية لكن بشرط أن يكونوا ثقات. بعض الجمعيات، أنا ما أقول كل الجمعيات، بعض الجمعيات يسرقون، ما هم مؤتمنون، فعليك أن تعتني لدينك وتحتاط له وتتوثق له، فلا تعطيها إلا الجمعية الموثوقة. فلو أعطيته من أوائل العشر مثلا 500 ريال واجب الزكاة عليك ومن تعوله، فيشترون بها في آخر الأيام أوقات الإخراج يشترون بها الأرز ويدفعونه إلى الفقراء من مستودعاته، هذا لا بأس، هذا توكيل، هذا إيش؟ توكيل. أما الصورة الأولى إخراج، فأنت ما تأخذ الأرز مثلا أو القمح مثلا أو الأقط مثلا أو الدقيق مثلا وتذهب به قبل هذه الثلاثة الأيام، لا، إنما الإخراج إذا دخلت مدة الزكاة، وقت الزكاة إذا دخل تذهب بها إليهم. أما أن تدفع لهم مال وهم موثوقون، شرط، هذا الشرط مهم، موثوقون يشترون بها إذا دخل وقتها فيوزعوها عنك وكالة، هذا لا بأس به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا حديثان لكن الوقت لا يتسع لها، فلا أدري هل تشاؤونها غدا؟ تشاؤونها غدا؟ لا، نحن قلنا الليلة خلص نكملها إن شاء الله يوم غد إن شاء الله، من حضر حيا الله ومن لم يحضر وفقه الله، نحن نكملها إن شاء الله تعالى لعلاقتها بالباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه.